أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قبل أن أستمر في البحث حول المسألة الأولى، أرجع إلى المسألة السابقة، حيث رجحنا وفاقا للسيد الخائي روايات عدم القضاء في من أفطر قبل دخول الليل لأجل تخيله دخول الليل إذا كان السماء مغيما. لأن تلك الروايات مخالفة للعامة، فتقدم على معتبرة أبي بصير وسماعة الدالة على وجوب القضاء، فإنها موافقة للعامة. لكن قد يقال إن المرجح الأول في باب تعارض الروايات موافقة الكتاب، ومعتبرة أبي بصير والسماعة موافقة لإطلاق قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، فإن ظاهر هذه الآية الكريمة أن الصوم لا يصح إلا بإتمام الإمساك عن المفطرات إلى الليل، وهذا كلام لا بأس به بناء على مرجحية إطلاق الكتاب الكريم. السيد الخائي لا يقبل ذلك، يقول إطلاق الكتاب ليس من الكتاب، فالخبر المخالف لإطلاق الكتاب ليس مخالفا للكتاب. توضيح ذلك، هناك عموم وإطلاق. مثلا إذا كان هناك عموم قرآني يقول حرم أي ربا، أي من أداة العموم، فإذا ورد في خبر جواز الربا بين الربا وبين الوالد والولد فهذا يكون مخالف لعموم القرآن بنحو الأخص المطلق. السيد الخوي يقول إذا كان الخبر مخالفا لعموم الكتاب فهو مخالف للكتاب، لأن العموم مدلول وضعي، مدلول اللفظ المستفاد من القرآن الكريم. فالخبر المخالف لعموم الكتاب إن كانت مخالفته بنحو التباين أو العموم والخصوص من وجه، فيفقد هذا الخبر شرط الحجية، لأن الخبر المخالف للكتاب ليس بحجة. والخبر الذي يكون أخص مطلقا من الكتاب الكريم، كما لو ورد أن الربا بين الوالد والولد جائز فهو أخص مطلقا من ما دل على تحريم أي ربا. فعند التعارض يقدم الخبر الموافق لعموم الكتاب عليه، كما لو ورد في خبر آخر لا يجوز الربا بين الوالد والولد، فذاك الخبر يكون موافق لعموم الكتاب، ويقدم على هذا الخبر المخالف بنحو العموم والخصوص المطلق لعموم الكتاب. وأما الإطلاق فهو خارج عن نطاق اللفظ، حرم الربا، السكوت عن القيد الزائد يوجب إطلاق الخطاب، وإلا لم يبين حرمة أي فرد من أفراد الربا. قال يحرم الربا، ولعله مقيد بقيد زائد، لكن سكوت الشارع عن بيان القيد الزائد يفيد الإطلاق. السيد الخوي سابقا كان يقول الإطلاق ينشأ من حكم العقل، فالإطلاق حكم العقل وليس ظهورا قرآنيا. ثم بعد ذلك قال أنا أقبل أن الإطلاق ظهور، لكن ظهور لعدم البيان، ظهور ناشئ عن ظهور لسكوت القرآن الكريم عن قيد زائد، وليس ظهورا لمفاد القرآن، ظهور لعدم بيان القرآن لقيد زائد. ما قال حرم الربا من غير والد وولد، بل قال حرم الربا. فحيث لم يقل هذا القيد الزائد، فهذا السكوت هو الإطلاق، هو أوجب الإطلاق، فالإطلاق ليس مفاد القرآن الكريم. ولأجل ذلك يقول السيد الخوي الخبر المخالف لإطلاق الكتاب ليس مخالفا للكتاب، فلا يقدم الخبر الموافق لإطلاق الكتاب على هذا الخبر المخالف لإطلاق الكتاب. وهنا الرواية التي تقول من أفطر في حال كون السماء فيه غيمان لتخيل دخول الليل ثم انكشف عدم دخول الليل فليس عليه القضاء، مخالف لإطلاق قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، وليس مخالفا لعمومه، يعني ليس مخالفا لما يستفاد من اللفظ، وإنما هو مخالف لعدم بيان الشارع في القرآن الكريم حكم هذا الفرض. ولكن نحن لم نقبل ذلك، قلنا العرف لا يفرق بين الإطلاق والعموم، بل يرى أن الإطلاق وعدم القيد الزائد حيثية تعليلية لصيرورة الخطاب المطلق ظاهرا في الإطلاق. فيا ترى لو أنه ورد في الخبر الربا حلال، ألا يكون هذا الخبر مخالفا لقوله تعالى حرم الربا، مع أن التعارض بينهما نشأ من الإطلاق؟ وإلا لو قال حرم الربا في الجملة، الربا حلال في الجملة، لم يكن بينهما تعارض، التعارض بينهما نشأ من إطلاقهما. مع ذلك ما أظن أن السيد الخوي يقول هذا الخبر ليس مخالفا للكتاب، وإنما هو مخالف لإطلاق الكتاب. فنحن لا نستشكل في مرجحية موافقة إطلاق الكتاب كما يستشكل السيد الخوي، لكن سابقا كنا نقول لا دليل على مرجحية موافقة إطلاق الكتاب أو عموم الكتاب، لأن الظاهر من قوله عليه السلام ما خالف كتاب الله فدعوه هو ما يكون مخالفا بالنظر العرفي، والخبر المخصص لعموم الكتاب ليس مخالفا للكتاب بالنظر العرفي، وإنما هو قرينة في لتفسير المراد من القرآن الكريم. المخالفة تستعمل بمعنى المنافرة، ويعبر عنها بالفارسية الناسازگاری. لا ربا بين الوالد والولد مخالف لقوله تعالى حرم الربا؟ نعم، لو صدر هذا الخطاب من أبي حنيفة كان مخالفا للكتاب، مخالف للكتاب ونص. أما صدر هذا الخطاب من إمام يكون شأنه تفسير القرآن الكريم، فهو يفسر مراد الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. فالعرف لا يرى أن هذا الخطاب مخالف ومنافر للقرآن الكريم، بل هو مفسر له. فإذا ما ورد في رواية راوندي التي يرويها عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فما وافق كتاب الله فخذوا وما خالف كتاب الله فدعوه، لعله بمعنى أن من كان مخالفا للقرآن الكريم بنحو لا يكون بينه وبين القرآن الكريم جمع عرفي، كما لو كان مباينا له أو معارضا له بالعموم من وجه أو مخالفا روحيا للكتاب الكريم، مثل ما لو ورد في الرواية ما يكون في ترغيب للظلم، أو ترغيب إلى التبعيض بين الأقوام، ذاك القوم طائفة من الجن، ذاك القوم لا يفلح أبدا، هذه الروايات مزورة، كل طائفة كانت معادية لطائفة أخرى تزور رواية أن فلان قوم كذا. الروايات التي تكون مخالفة للقرآن الكريم روحيا، لأن الله سبحانه وتعالى يأمر بالعدل والإحسان ويدعو إلى كرامة البشر: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا يقول لا يفلح ذاك القوم أبدا. فلعل المراد من قوله عليه السلام ما وافق كتاب الله فخذوا وما خالف كتاب الله فدعوه ما هو مخالف للكتاب الكريم بنحو التباين أو بنحو العموم من وجه أو بنحو المخالفة الروحية للقرآن الكريم. لكن نحن عدلنا عن هذا المبنى وقلنا بمرجحية موافقة عموم وإطلاق القرآن الكريم بالنسبة إلى الخبر الذي يكون أخص مطلقا من القرآن الكريم وتعارض مع خبر آخر كما في المقام. قلنا بأن هذا الخبر الموافق لإطلاق الكتاب الكريم يقدم على ذاك الخبر المخالف لإطلاق الكتاب الكريم والذي يكون حجة في حد ذاته لولا هذا المعارض، لأجل أننا نعترف بسند مقبولة عمر بن حنظلة وقد ورد فيها ما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة فيؤخذ به، وما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة فيترك. ولا إشكال أن الحكم الذي يستفاد من معتبرة أبي بصير من صحيحة زرارة التي تقول لا قضاء عليه، هذا الحكم لا يوافق الحكم المستفاد من قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، لأن الحكم الذي يستفاد من قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل هو أنه فات منه الصوم حيث أفطر بتخيل دخول الليل فلم يتم صيامه إلى الليل ففات منه الصوم ووجب عليه القضاء. لا يوافق هذا الحكم المستفاد من صحيح زرارة الحكم المستفاد من الكتاب. فلأجل ما ذكرنا عرفتم لماذا السيد الخويفي هنا لم يذكر مرجحية موافقة الكتاب، وإنما عدل إلى المرجح الثاني وهو مرجحية مخالفة العامة. ولكن نحن حيث في الدورة الثانية من أبحاثنا الأصولية التزمنا بمرجحية موافقة الكتاب إطلاقا أو عموما استنادا إلى هذا التعبير في المقبولة في مقبولة عمر بن حنظلة: ما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة فيؤخذ به. نرى أن الترجيح مع معتبرة أبي بصير والجماعة التي تقول يجب عليه القضاء لأنه أكل متعمدا، ولأجل ذلك نحتاط بوجوب القضاء كما احتاط السيد السيستاني والسيد الصدر. أما المسألة الأولى، ذكر السيد الخوي أن من أكل ثم طلع للفجر ولا يدري هل طلوع الفجر كان قبل نهاية أكله حتى يبطل صومه أو بعد نهاية أكله كي يصح صومه، فيتعارض الاستصحابان: استصحاب عدم طلوع الفجر إلى نهاية أكله حيث يثبت صحة صومه، هذا الاستصحاب يتعارض مع استصحاب استمرار أكله إلى طلوع الفجر وهذا يثبت بطلان صومه، وبعد تعارضهما نرجع إلى البراءة عن وجوب القضاء. نحن أشكلنا عليه بإشكالين لا أعيدهما، ولكن أقول السيد الخوئي عدل عن القول بتعارض الاستصحابين في هذه المسألة وأشباهها. الكبرى التي تنطبق على هذه المسألة تسمى بتعاقب الحادثين، يعني هناك حادثان لا ندري هل هذا الحادث قبل ذاك الحادث كان أو ذاك الحادث كان قبل هذا الحادث. ولهذه الكبرى أمثلة فقهية كثيرة، أذكر عدة أمثلة. لو أن المشتري فسخ البيع وافترق عن مجلس البيع، لا ندري هل كان فسخ المشتري قبل افتراقهما عن مجلس البيع كي ينفسخ البيع لأجل خيار المجلس، أو أن افتراقهما كان قبل فسخ المشتري كي لا يكون فسخ المشتري نافذا. السيد الخوي سابقا كان يرى تعارض الاستصحابين، استصحاب عدم فسخ المشتري إلى زمان افتراقهما عن مجلس البيع، واستصحاب عدم افتراقهما إلى زمان فسخ المشتري. يقول هذان الاستصحابان متعارضان، لأن استصحاب عدم فسخ المشتري إلى زمان افتراقهما ينفي صحة هذا الفسخ، واستصحاب عدم افتراقهما إلى زمان الفسخ يثبت صحة هذا الفسخ، فيتعارضان. وبعد ذلك ماذا يصنع السيد الخوي؟ مصيبة بعد. على ذاك المبنى اللي كان يرى تعارض الاستصحابين، السيد السيستاني يرى تعارض الاستصحابين لكنه يؤمن بالاستصحاب في الأحكام، فيستصحب بقاء ملكية البايع للثمن وملكية المشتري للمبيع، لكن السيد الخوي لا يؤمن، ما يعترف باستصحاب الحكم حتى في الشبهات الموضوعية. يقول أنا أجري الاستصحاب الموضوعي، أما إذا تعارض الاستصحاب الموضوعي ووصل الدور إلى الاستصحاب الحكمي أنا أبد ما أقبل الاستصحاب الحكمي. على أي حال شي يسوي ما أدري، لكنه عدل عن هذا الرأي القائل بتعارض الاستصحابين، فقال بأنه يجري الاستصحاب المنقح لموضوع الحكم. موضوع الحكم ماذا؟ موضوع انفساخ البيع هو فسخ المشتري مع بقاء مجلس البيع. فسخ المشتري محرز بالوجدان، عدم افتراقهما محرز بماذا؟ بالاستصحاب. فنقحنا بذلك موضوع الحكم الشرعي بلا معارض. استصحاب عدم فسخ المشتري في زمان مجلس البيع لا يجري لما نذكره وننقله عن السيد الخالد. وهناك أمثلة أخرى لعلي أذكرها في ليال قادمة. ما هو الموجب لكلام السيد الخوي؟ السيد الخوي يقول أولا إذا قلنا بمعارضة هذا الاستصحاب الثاني، استصحاب عدم الفسخ في زمان مجلس البيع، كان ينبغي لزرارة أن يعترض على الإمام حينما أجرى الإمام استصحاب بقاء الوضوء إلى زمان الصلاة. قال إنك كنت على يقين من طهارتك في الصحيحة الأولى لزرارة، أن يستصحب بقاء الوضوء إلى زمان الصلاة. بناء على هذا الإشكال كان ينبغي لزرارة أن يقول سيدنا مولانا هيك يقول الأصوليون في المستقبل بعد قرون، يقولون يعارض هذا الاستصحاب باستصحاب آخر وهو استصحاب عدم الإتيان بالصلاة في زمان الوضوء. زرارة لم يقل ذلك، والإمام لم يتوقع منه أن يقول ذلك. أنا أضيف إلى كلام السيد الخوئي صحيحة زرارة الثانية، ذاك أهم وأوضح، كان ينبغي للسيد الخوي أن يتمسك به بما في صحيحة زرارة الثاني. لأن زرارة قال دخلت في الصلاة فرأيت في ثوبي دما لا أدري هل كان هذا الدم موجود قبل أن أدخل في الصلاة أو أني دخلت في الصلاة قبل أن يصاب ثوبي بالدم. الإمام ماذا قال له؟ قال له استصحب عدم تلوث ثوبك بالدم إلى ما بعد دخولك في الصلاة. الإمام ايش قال؟ فإن وجدته رطبا قطعت الصلاة وغسلته، يعني تقطع الصلاة يعني في أثناء الصلاة تروح من دون أن تستدبر القبلة، تغسل ثوبك وتجي وتستمر في الصلاة، يعني صلاتك مو باطلة لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. لو كان بعض الأصوليين كان يعترض على الإمام عليه السلام، سيدنا الأصول اللي هنا قررناها ما يوافق كلامكم، لأن استصحاب عدم تنجس الثوب إلى ما بعد الدخول في الصلاة يعارض باستصحاب عدم الدخول في الصلاة إلى زمان التلوث، إلى زمان تلوث الثوب بالدم. صحيح لو لا؟ أنتم ما قارئين هاي الأبحاث؟ من يرى تعارض الاستصحابين؟ هو يقول استصحاب عدم تنجس الثوب إلى ما بعد الدخول في الصلاة معارض باستصحاب عدم الدخول في الصلاة إلى زمان تلوث الثوب بالدم. ولكن الإمام لم يقبل هذا الاستصحاب الثاني، وإنما أجرى الاستصحاب الأول. بناء على هذا المبنى الذي سأذكر جواب حلي للسيد الخوي في الليلة القادمة عن مشكلة المعارضة بين الاستصحابين، نتيجة هذا المبنى الجديد للسيد الخوي أنه دائما في تعاقب الحادثين يجري استصحابا واحدا بلا معارض، وهو الاستصحاب المنقح لموضوع الحكم أو متعلقه، والاستصحاب المنقح لموضوع الحكم أو متعلقه في المقام ماذا؟ استصحاب عدم طلوع الفجر إلى نهاية الأكل. هذا ينقع موضوع الصوم، هذا هو المبنى الجديد للسيد الخوي. وأما على مبنى المشهور من التفصيل بين مجهولي التاريخ وبين ما لو كان أحدهما معلوم التاريخ والآخر مجهول التاريخ، فتكون النتيجة التفصيل في المقام، وسنتكلم عن ذلك في الليلة القادمة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.